بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في شرح كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين. انتهينا في المرة الماضية من الكلام على الفصاحة والبلاغة، سواء فصاحة الكلمة أو فصاحة الأسلوب أو العبارة، وكذلك البلاغة وشروط كل ونماذج مما اختلف فيه الفصاحة أو البلاغة. ومن تكملة الكلام سأتكلم الآن عن الأساليب العربية. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، أي بعد الكلام على الفصاحة والبلاغة: يحسن بك أن تعرف شيئا عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل في نفوس سامعيه. وأنواع الأساليب ثلاثة: واحد، الأسلوب العلمي، وهو أهدأ الأساليب. الآن أنت تريد أن تكتب موضوعا، فتريد أن تكتب في مسألة طبية أو بحثا أو تقريرا طبيا أو تشرح مسألة علمية هندسية أو فلكية أو غيرها. هذا بخلاف عندما تريد أن تكتب موضوعا أدبيا، تتكلم عن الفقراء والمساكين وتستعطف القلوب حولهم وتبين ما يعانون من برد الشتاء وما يعانون من الايه من السغب والحاجة والفاقة، فلا شك أن الأسلوب سيتغير، صح؟ يعني عندما أكتب ففي حاجة اسمها الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي. بمعنى الأسلوب العلمي يميل إلى الوضوح، أنت الآن تتكلم عن مسألة علمية لا تحتاج إلى الأخيلة والتشبيهات والاستعارات إلا في حدود معينة ما يوضح الفكرة، فالإغراق في تلك الأشياء وتزيين الكلام والسجع وغيرها لا يحصل. وبالتالي أنت إيه كده لم تضع الكلام في إيه في نصابه السليم. أما بعكسه الأسلوب الأدبي، أنت تريد أن تستعطف القلوب، فلا تتكلم كلاما جافا عبارة عن إحصائيات وأعداد وأرقام، بل ينبغي أن تتكلم بأسلوب عاطفي، تأتي ببعض الشواهد من القرآن، تأتي ببعض الشواهد من السنة، تأتي بأبيات شعر، تأتي بتشبيهات، تأتي بأخيلة، تأتي بمجاز مرسل، تأتي باستعارات، تأتي بكنايات، فتستعطف القلوب. فبالتالي واضح أنه في فرق. يعني أي طالب منكم لو سألته يعني لابد أنه إيه يتضح له الفرق بين الأسلوب العلمي والأسلوب الأدبي، تمام؟ وبالتالي يمكن أن نستنبط في النهاية بعد ما نتكلم عنهما نستنبط خصائص كل من الأسلوبين. ليش؟ لأنه حتى تعرف كيف تكتب ومن تخاطب، لأن ده من ضمن البلاغة كما عرفتم، تمام؟ فمن ضمن البلاغة أنك تتكلم بالكلام المناسب في المقام المناسب لكل مقام مقال، ده من البلاغة. يعني تلك العبارة المشهورة على سنة الناس هي عبارة عن أمر بمراعاة البلاغة، صح؟ يعني لا تأتي تكلم أطباء ومثل مؤتمر طبي أو علمي وتأتي بالأشعار والأخيلة تشبيهات والسجع، يضحكوا منك. لكن هتأتي بالكلام تسوق سياقا علميا وتأتي بأدلتك على المسألة واستنباطك واستنتاجك في كلمات علمية ومصطلحات علمية قوية، ده لا يمنع من أن تكون جيدة وبليغة وفصيحة، بس في حدود المقام الذي تتكلم فيه، تمام؟ بخلاف أنت تخاطب أو تخطب في عامة الناس في خطبة جمعة، تريد أن تستعطف الناس، تستجلبهم، تريد أن تجمع للفقراء والمساكين شيئا من المال، لن تكلمهم بمجرد الإحصائيات، لكن هتستعطف قلوبهم، تسترقها، حتى أن ربما يبكي الإنسان من سماع الإيه؟ من سماع الموعظة. قد تأتي بحكاية، قد تأتي بتشبيه، قد تأتي بمقارنة، تمام؟ فمثل هذه الأمور، يعني أنت تقول مثلا هؤلاء إخواننا في غزة في حاجتهم وفي فقرهم وفي سغبهم ومع برد الشتاء ومحاصرة الناس لهم، هم إخواننا من جلدتنا من أهل ديننا، جمع الله بيننا وبينهم بقوله إنما المؤمنون إخوة، لا يسوغ لنا، قد عطف عليهم الكفار، فكيف بالمسلم، فكيف بمن بينه وبينه بينهم رحم، فكيف ومن بينه وبينه بينهم مشاركات كثيرة، يتجهون إلى قبلتنا، نتجه إلى قبلة واحدة، نعبد ربا واحدا، نسير خلف نبي واحد، تمام. كل ذلك كان ينبغي أن يرقق قلوبنا حولهم، وأن نتعاطف معهم، وأن نعينهم وأن نساعدهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. فتأتي بإيه؟ بعبارات وتشبيهات وأخيلة ومجازات، وتستشهد ببعض الآيات وببعض كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ببعض الأشعار، ببعض الكلمات البليغة، ببعض السدع لا مانع، تمام، حتى تستعطف القلوب. واضح شباب؟ فالمسألة واضحة أعتقد يعني إيه؟ لكن نقرأ كلام المصنف. قال: أسلوب العلم وهو أهدى الأساليب وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم. أنه أسلوب عقلاني يخاطب العقل، تمام، يريد أن يوصل نظرية معينة. أنت اكتشفت اكتشافا علميا، اكتشفت دواء، اكتشفت يعني شيئا تريد أن تشرحه، فتحتاج تتكلم بمنطق سليم وعبارة قويمة، وتحتاج إلى عبارات محددة، كلمات واضحة ليس فيها إيه، ليس فيها مجازات واستعارات، على حتى إيه، حتى يضبط السامع المسألة العلمية، ولا يجلس في تساؤل وإيه، هل أرد كذا، هل أرد كذا، ده خطأ، تمام. وهو أهدى الأساليب وأكثر احتياجا إلى المنطق السليم والفكر المستقيم، وأبعدها عن الخيال الشعري، لأنه يخاطب العقل وينادي الفكرة ويشرح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموض وخفاء. طيب، وأظهر مميزات هذا الأسلوب الوضوح. نعم، بلا شك يعني الأسلوب الأدبي هو عجيب في التأثير على الناس. يعني كم من خطيب أبكى الناس وأشجاهم وجعلهم يعني ينفقون ما عندهم ويعطون، ويعني هذا يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم يعني عنده أسباب، علشان كده برع نفس في الخطابة والأشياء دي، لقدرتهم على الإتيان بما يستدر العاطفة، تمام، فيأتون بالكلام المناسب ويأتون بالإيه، بالعبارات المناسبة، وعندهم قدرة حتى ولو تشبيهات بسيطة سهلة، مش ليس من شرط أن يكون عنده إيه تشبيهات معقدة وعنده يعني حفظ للأشعار القدامى وغيرها، لا، ممكن بسهولة إنه، لكن عنده إيه، عنده موهبة كيف إيه، كيف يخاطب العاطفة، تمام. قال: وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح. أنا أذكر يعني ممن كان لديهم هذا، شوف اسمعوا جمال عبد الناصر يا شباب. جمال عبد الناصر كانت خطبة مؤثرة يعني، يعني كان عنده يعني اللي بيسموها حاجة بيسموها باللغة الإنجليزية الكاريزما، يعني الطبيعة الشخصية الجذابة، يعني حتى في أشد الأوقات لما حصلت هزيمة 67 الناس تأثروا، لأن شوف الأسلوب إخواني كذا، لو تسمع ما زلنا نحن حتى الآن مع أن احنا بنبغضه في الله، لكن لما أسمع الخطاب حقه أتأثر، إيه يعني من أيام الصغر، فأسلوبه النبرات، حتى ساعات بعض الأحيان يكون الإنسان نبرات، قدرته في التعبير، يعني ساعات التعبير بالنبرات نفسها، يعني أنت الآن لما بتعبر عن نوع من الحزن أو شيء، طريقة التعبير قد تختلف، أنت ما تصحش، لا بتختلف، تمام، فطريقة التعبير. وحتى لما جاء يخبر الناس بهزيمة 67 والناس كانوا قد أوهموا الناس أنهم أن حصل انتصار على الإيه؟ على اليهود، وفوجئ الناس بالإيه؟ بالهزيمة، وأن الطائرات المصرية ضربت وهي في الإيه؟ في المطارات، تمام، كانت هزيمة منكرة، سميت النكسة، ثم المصطلح عند المصريين نكسة 67، تمام. فجمال عبد الناصر، والذي يظهر لي انها ايه لعبة، يعني اراد انه ايه يظهر تخليه عن الحكم، تمام، وفي نفس الوقت يستعطف الشعب معاه، فخرج على الناس وكلام زي كده في الاذاعة والتلفزيون. اخوان المواطنين يعني ايه اعترف بالهزيمة، تمام، وقال: ومن الآن أنا سأنزل في صفوف المواطنين أخدم كما يخدم المواطن بلده وكذا، يعني أنه إيه هتخلى عن موصبه وينزل إيه، وينزل في وسط الميدان في وسط الناس كرجل من إيه، من عامة المصريين، يؤدي دوره كذا كذا. والناس خرجت مظاهرات تؤيد بقائه. فازاي يعني شوف الاسلوب نفسه ازاي استطاع ايه يستجلب الناس معه، والله هو كان قاصدا لهذا يعني. يعني ده لعب على عاطف الشعوب، هو اعتقد هو محب للسلطة يعني ومستبد كبير، فما اعتقد ان ورد في خياله ان يتنازل عن السلطة، لان المستبد هكذا. لكن كيف ينتقص غضب الناس وتجعله تعاطف معك؟ تمام. الان انت لو جلست كده وما سألت الناس تبقى غاضبة عليك لانك انت سبب الهزيمة، فيعمل ايش؟ يخلي نفسه من الهزيمة، يعترف بها ويقول يا جماعة كان انا يعني كأنه اعتراف انا فشلت، ما استطعت شوية نتيجة كده، انا بنزل الى زي اي مواطن تاني، خلاص بسيب الملك بسيب الحكم. تمام. الناس تخرج تقول لا خليك في الحكم خليك، فيصبح انت عكست الامر. بعد ما الناس كانوا هيكونوا ضدك لو ما استقلت هيحملوك المسؤولية، يقول ما بيحسش ما يشعر وانه كذا كان سبب في الهزيمة، حتى ما فكر يستقيل، لا ده انا استقلت انتوا رجعتوني. تمام. يخرج الناس انه ايه مظاهرة في جميع انحاء مصر انه لا بد ان تبقى، لا بد الان. يخرج الاخرون يقول الان يعني لا بد ان تبقى حتى نعالج تلك الهزيمة، لا الشعب مصر الشعب كذا، ورجعت انقلبت الناس انقلبت مثلا. كل ده ايضا لا شك ان دور المخابرات له دور، يعني المخابرات لها دور في تحريك الناس، لكن ايضا انا مقصود الاسلوب الخطابي له دور. ما زلت انا ما استطعش التقليد، لكن يعني ما برجع اسمعها بعض المناسبات ياتون بها، يعني ما ايه بعض الموضوعات الوثائقيه يجيبوا عن حرب 67 عن كذا، فيجيبوا الخطاب حق جمال يعني. فانا اتامل في بلاغه وفي فصاحه، مع انه ليس معقدا يعني، خطاب بسيط جدا، ربما تكون فصاحته وبلاغته في البساطه ومخاطبه العواطف وكلام زي كده، واسلوب الصوت عنده ايضا زي ما قلت ان صوته نفسه وطريقه الالقاء يعني غريب. ارجع لو جاء في فرصه من الفرص ان انا ارجع اسجله، لو في مره من مرات وجدته ارجع اسجله واسمعكم ايه هي. فده مما يقال عنه ايضا عنده اسلوب، لكن طبعا ما اعلم، لانه كان يتكلم الفارسية. الخميني حرك الشعب الايراني بخطب وضعت في اشرطة ويعني نقلت من فرنسا الى ايران، وتحرك الشعب مع الخميني وكلام زي كده، واسقط نظام هذا شاه بهلوي. تمام. وجاء الخميني واستقبل استقبال الفاتحين وهو في فرنسا، حرك الشعب. في اشياء اخرى لها عوامل يعني، انا مقصدي بس ايضا يقال بان خطبه كان لها دور واسلوبه في الكلام، وما يجيبوه جالس في الارض كده وايه ويعني ما فيش فراش ما فيش كذا، يعني في حته كنبه هكذا وجالس في الارض كده مسكنه. تمام. بغض النظر عن ضلاله، احنا بنتكلم الان عن مساله ايه، مساله لغويه يعني، وهو جالس كده ويتكلم، ف يعني يجلب تعاطف معه، ان ده يعني ايه نشوف مش بعد ما الملك اللي كان، لانه ده عرش الطاووس كان يسمى عرش الطاووس اللي هو بهلوي، هذا كان بذخ جد بذخ كبير يعني تاني خالص. تمام. فده عكس وده اعجب الشعب، الشعب ايه لانه زهق من الفوضى اللي عملها بهلوي والانفاق والبذخ، حتى انه عمل مره في احد الاحتفالات يعني عمل احتفال مهرجان ضخم جدا كلف الملايين، حتى انه كان ياتي الطعام والاشياء من فرنسا بالطائره، كل شيء يعني ياتي في ايه، ياتي ساخن، ياتي عدم الملوك والبتاع، عمل احتفال ضخم، احتفال يعني كاحتفالات الفرس القديمه. تمام. فهو شبع الشعب بذخا، وطبعا انفق اموال الشعب في هذا. فجاء الخميني مسكين كده وجالس ما شعل الا عباءه، تمام، ضعيفه، وجالس في الارض وعلى حواليه مرتبه او جنبه دكه صغيره بيتكلم ببساطه، غير النظام. فكان عنده ايضا ايه قدره. ففي ناس عندهم ايه، عندهم تلك القدرات. ايضا عمرو خالد، تمام، عنده قدره، الداعي المعروف عنده قدرة يعني، علشان كده يعني الناس أصبح له شعبية كبيرة. هذا يحتاج الإنسان يتأمل يا شباب. يعني أنا مقصود إيه؟ حتى لو اختلفنا مع الناس مش معناه أنك ما تستفيد أي فائدة. يعني أنت ممكن تستفيد من جمال، تستفيد من أي حد، يعني بإيه الفائدة اللي العاقل يستفيد من حتى من الشيطان، مش كده؟ إيه صدقك وهو إيه وهو كذوب. فما في مانع أنك تستفيد من الأساليب، كيف يسحرون الناس، كيف يعني. شوف عمرو خالد في فترة أخيرة أصبح له شعبية ضخمة جدا، يعني لما جاء هنا في الجامعة كانوا هل يأكلونه أكلا يعني. إيه يعني اللي حضر بيقول لك يعني خاصة النساء. إيه يعني هو يقول لك الجوالات اتصوروا اللي مش عارف إيه هيموت على عمرو خالد. صحيح هاتوا في مكان أنت تجد الدنيا انقلبت يعني، تمام. وعملوا جابوه تقريبا في قاعة وكان تقريبا التذكرة أو سعر الدخول غالي ما أدري 1000 ولا كم يعني، تمام. قلنا ايه 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 لما جاء كم 500 ها بألف، انا سمعت بألف. الصالة امتلأت على اخرها يعني، ما في مكان، تمام. مع انه هو حاول يصرح انه ايه كرر كذا مرة انه ما بياخدش شيء لانه عارف انه دكم بيتجروا يعني ايه، فيشتي يقول للناس انه ما اخدت شيء يعني، فكررها اكتر من مرة يعني. ويبدو ايه لمح ان هم ايه بيلعبوا على الحبلين او بحد يلقط مسابح يعني، ايه بيجمعوا من وراء اموال. فصرح اكتر من مرة انه ما اخد شيء، ما اخد فلوس يعني. ايه ها ايه يا الله اعلم مرضى السرطان مرضى الانفلونزا. ايه المهم ان الرجل، المهم يعني لما شوف فرق 1000 ريال مع ان الشعب فقير، شعب فقير، لكن الناس دخلوا ودفعوا 1000 ريال وكان في تلاقي ضعف دول عاوزين يدخلوا. فهو ايش الاسلوب، الاسلوب والقدرة ايضا على الايه مخاطبة القلوب والربط ومحاولة الايه الكلام باسلوب عصري، تمام. طبعا ما بغض النظر عن الاخطاء، احنا بنتكلم على الايه على المساله من ناحيه لغويه محضه. يعني خميني رجل ضال، جمال طاغيه من الطغاه. نعم مبارك، لا مبارك مش موصوف بنفس، يعني يستطيع يتكلم لا باس، لكن مش عنده نفس الجاذبيه، مش عنده نفس الجاذبيه. على فكره هي خطابات بيكتبها لهم ناس اخرون يعني، يعني هو كان بيكتبها الجمال محمد حسنين هيكل اللي هو مع برنامج في الجزيرة يوم الخميس هذا مع هيكل وما زال حيا. هو اللي كان شايبة هذا، هو ده اللي كان يكتب لجمال، هو ده اللي كان يكتب له خطابات وكلام زي كده. لكن كانت تكتب بأسلوب بسيط. طريقة الإلقاء لها دور كبير في النهاية. أتت لهم لعلمك، شوف الكلمة كانت سبب شعبية جمال عبد الناصر. يعني انا رأيت يا شباب، انا يعني انا ايه انا ولدت في 62، احتفلت ان انا مواليد 40 يعني. بداية وعيت على وفاته، وعيت على وفاة جمال، وعيت على وفاته، كنت ساعتها ايه مميز. فأدركت الناس زعلانة فعلا يعني، انا اول مره اشوف
زعلان عليه.
يعني الناس كانوا فعلا يعني حزينين بصدق عليه، حتى انه كان يعني يتعمل ايش، انا رايتها في بلدنا في الزقازيق، كان يعمل الناس نعش ويمشوا بيه.
الله
يعني
في
مختلف محافظات الجمهوريه يعني، ويبكوا. الناس كانوا يبكون حقيقه على جمال
يوم
وفاته.
هذا
يوم وفاته ها؟ حتى هنا ما زلت تجد الشابات هنا يحبونه جدا يعني. ما زال يحبونه جدا يعني. يعني يمكن الشعب المصري تغير عليه بسبب، في سبب انه خلصت حصة مش كده؟ خلصت نور. في سبب في مصر غير الناس، ان السادات فتح لمن ظلمهم جمال يكتبه. فنزلت كتابات كثيرة جدا من الإخوان ومن غيرهم عن الفعل في السجون. فإحنا كنا كرهنا جمال، وكان اليمنيين ما زالوا يحبونه. ليش؟ لأن ما وقعوش نفس تحت التأثير. والسادات حب ايه يخلص من شعبية جمال وشعبية الاشتراكيين، ففتح قال حرية عاوز يتكلم، طلعوا يتكلموا لقوا ان في مصايب كان يفعلها. تمام، كانوا جيشوا الناس في السجون والله. من يعني انا كنت ابتديت ايه في تلك الفترة بداية القراءة بالنسبة لي، انه في سن التمييز اصبح عندي 8 سنوات كذا ابتديت ايه اقرأ بنهم. كم قرأت من كتب عن التعذيب في السجون، السجون جمال، حتى ما زلت في مخيلتي ما زلت اذكر احدهم تقريبا يمكن علي امين او مصطفى امين بيحكي انه ازاي كانوا ممكن مثلا يخلوا يشوي مقعدة الانسان مقعدته وبعدين يصلط الكلاب اللي هي جائعة وتجلس تنهشه. يعني ده من ضمن ما زال في مخيلتي، ده الكلام ده يمكن من 40 سنة او من اكتر من ايه من 35 سنة ما كنت قرأت الكلام ده، بس ما زال في مخيلتي. تمام، فده نزل بشعبيته تنزيل كبير لانه كتب ناس كتير، الصحفيون الاخوان غيرهم كلهم كتبوا عن تلك المظالم، فهبطت شعبيته جدا في مصر. لكن اليمنيين لم يسمعوا عن هذا الكلام فبقي محبوبا عند بعضهم ولم يطلعوا على الايه اللي اطلعنا عليه بسبب انه ايه، والسادات كان له غرض، كان له غرض على اساس ايه يزيل شعبيته تنتقل الى الشعبيه له هو يعني. لكن في نفس الوقت ده كان سبب في اظهار مظالمه. تمام، المهم الشاهد في هذا الفصاحه نكمل ان شاء الله في الحصه القادمه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.